تنتج أفريقيا 22 بليون متر مكعب من الغاز يوميا، وتمتلك 477 تريليون قدم مكعب من احتياطي الغاز في العالم، كما يوجد على أرضها 75 بليون برميل من احتياطي العالم من النفط. وهي فوق كل ذلك تنتج 7% من إنتاج العالم من الذهب، و33% من النحاس، و76% من الكوبالت، و95% من احتياطي الماس في العالم، و75% من البلاتين، و9% من إنتاج الحديد، كما تستحوذ على نسبة 30% من احتياطي العالم من معادن الحديد والفوسفات واليورانيوم والمنجنيز، وما لا يحصى ويقدر من الطاقة الشمسية والمياه، والكثير الذي لا يحصى. أفريقيا باختصار هي قلب العالم ورئتها، ولأنها كذلك تختلط المطامع على أرضها. الإيرانيون ضمن الطامعين في هذه الثروات، ومع هذا الطمع فعيونهم على عقائد أبنائها. تبدو دولة مالي العريقة بتاريخها الإسلامي السني إحدى هذه المطامع، والتي سعت إيران خلال السنوات الماضية إلى تعزيز وجودها الاستراتيجي والاقتصادي فيها، وذلك بما تملك مالي من ثروات معدنية وزراعية.
والله سيسا على كربا على كنلا من الكوسر الجنان في نغم كفر
التشيع في مالي ليس أمرا جديدا، بل هو قديم. منذ أن سقطت الدولة الفاطمية وتسللت أفرادها إلى داخل أفريقيا، نقلوا إلينا في مالي الأفكار الشيعية، ولكن بالصورة الحديثة حصلت هذه في الثمانينيات بعد قيام الثورة الإيرانية وإيجاد علاقة معهم مع دولة مالي. بالتالي هؤلاء أصبح خطرهم يزداد يوما بعد يوم، فتسللوا لداخل مدارسنا عن طريق الدعم المادي، وأيضا إلى المدارس الفرنسية عن طريق تمويلهم بالكتب والتي تثير الشبهات في عقول الطلاب. وفي المراحل الأخيرة بدأوا يعطون المنح وينشئون المراكز لتأهيل أبناء مالي الصغار وتدريبهم على التشيع، بدعوى تدريبهم على الأمور المهنية وإعطائهم الثقافات العليا من شهادات عليا وغير ذلك. ولكن هدفهم الحساسي هو تشييعهم وإيجاد قاعدة لهم قوية تكون سندا لهم في المستقبل.
ومن أجل هذا المستقبل تجتهد إيران في مالي وفي دول أخرى في المنطقة، حيث تسعى إلى الاستفادة من الجهات ذات الصلة بعقد الشراكات وبناء سبل التعاون.
سلك آخر يسلكونه فيه وهو أن يمدوا يد العون والتعاون مع الطائفة الصوفية التي لا تميز بين الغث والثمين، ويتحدون معهم بدعوى أنهم يتفقون في مبادئ كثيرة تختلف مع أهل السنة والجماعة، منها عبادة القبور والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مثل هذه الأشياء، مع أن هذه كلها موجودة عند أهل السنة، ولكن يدخلون معهم في حلف من هذا القبيل ويرفعون من قدر من يسمون بآل البيت وهم الحيدر وغير ذلك، يرفعون من قدرهم حتى يستخدموهم هم وأتباعهم كسند لهم في المستقبل. وفي الآونة الأخيرة هناك شخص هو من آل البيت كما يدعي، رفعوه إلى آل الليين في مقامهم وأعطوه أشياء كثيرة، وهذا الرجل أصبح يدعو إليهم لدينهم ولفكرتهم بكل قوة وكل حماسة. وأيضا لهم مجال آخر وهو أنهم يقومون بإنشاء الجامعات وتأسيس مساجد لم تكن لديهم مساجد سابقا، الآن بعد أن قويت شوكتهم بدأوا يؤسسون المساجد في مالي، مساجد خاصة بهم ثم يدعون فيها ويؤسسون لأفكارهم فيها أكثر فأكثر. وبطبيعة الحال الشعب المالي يميل إلى الداعم لهؤلاء الشيعة وهي دولة إيران بحكم أنها هي تدافع عن الإسلام وعلنا وهذه الأشياء، فهم يميلون إليهم تلقائيا مع العلم أنها ليست صحيحة، ولكن هم ما يرونه بأعينهم ويسمعون بأذانهم هم الذي يصدقونها، وما لا يشاهدون وقد لا يصدقون كثيرا، فهم استغلوا هذا الجانب ودخلوا في الشعب المالي من هذا الجانب.
ليست مالي وحدها التي تعاني من التواجد الشيعي في غرب القارة الأفريقية، فقريبا منها تقع المغرب، الدولة العربية الأقرب إلى الشمال الأفريقي، فهي الأخرى تأرجح فيها التاريخ الشيعي بين المد والجزر، حتى شهدت أخيرا حراكا مختلفا.
بدأ الحراك الشيعي في المغرب منذ ثورة خميني سنة 79، لكن تدخل الملك الراحل الحسن الثاني، وكان رجلا مهتما بالعلم وعلى دراية بكثير من الخفايا، فأصدر جمع العلماء وأصدر فتوى بتكفير الخميني، وجمعوا له بعض الأقوال في القرآن وبنوا فتواهم في التكفير على هذا الأساس، وكانت صادرة من المجلس العلمي في المغرب. إذن كانت هذه أول ضربة قاصمة تلقاها الحراك الشيعي في المغرب، وكان المغرب في تلك الفترة يعيش نوع من السيطرة الأمنية العالية، مما جعل تحركهم يعني شبه مستحيل. لكن بعد أن جاء الملك محمد السادس، والذي أتى بأسلوب جديد أكثر انفتاحا وأعطى مزيد ومجال أوسع من الحريات، تحرك الشيعة من جديد وبدأوا في استقطاب الشباب، وساعدهم على ذلك فشو الجهل وغياب المؤسسة التعليمية التي أصبحت لا تقوم بدورها في تحصين المجتمع من العقائد الفاسدة. فتم استقطاب بعض الشباب، وأنا زرت مدينة قم وقابلت مجموعة منهم ممن يدرسون هناك، كان عددهم لا يتجاوز 30.
الخناق الذي فرض على التشيع في المغرب لم يمنع الإيرانيين من التسلل إلى أوروبا للبحث عن المغاربة هناك، ومع هذا استمرت المقاومة.
في أوروبا لم يكن هناك أي رقابة على تحركاتهم، وكانت هناك الحرية، والمغاربة يعيشون في أوروبا بشكل كبير، خصوصا في بلجيكا، حيث استفاد الشيعة من هذا الجو واستفادوا من هذا الجهل، واستقطبوا كثيرا من المغاربة. يذكر بعض الباحثين أنهم بالآلاف، 6,000 أو 5,000، لكن يبدو أن العدد مبالغ فيه، لأن على أرض الميدان لا وجود للشيعة، وكانت لهم بعض التحركات وبعض المكتبات، لكن تدخل الدولة من جديد قضى على هذه التحركات. كان ذلك بطرد السفير الإيراني وإغلاق السفارة، وتم استغلال خلاف دبلوماسي بسيط حول الخليج الفارسي، حول تسميته بالخليج العربي والخليج الفارسي، كانت حادثة استغلها المغرب من أجل تصفية حسابه مع هذا المذهب، الذي عبر التاريخ يثبت أن مشروعه في المغرب مشروع فاشل، وأن المغرب هو مقبرة التشيع.
غينيا كوناكري الواقع على الجنوب من المغرب لم تنج من هذا المد، فبعد انتصار ما يسمى بالثورة الإسلامية في إيران، تعرفت غينيا لأول مرة على التشيع. فقبل هذه الثورة وعلى عكس الدول المجاورة لها، لم يعرف الغينيون شيئا عن هذا المذهب.
حقيقة الحديث عن الشيعة في بلدنا مؤلم جدا، عندما نذكر أن لهم يعني دور بارز في البلد، بمجرد نزول إلى الميدان ترى آثارهم موجودة، وإن لم يكن لهم أتباع مثل ما يبذل من الأموال، لكن كمعالم موجودون وعندهم عمل، يتغلغلون في داخل ويستفيدون من الفقر وقلة الإمكانيات لبناء المدارس المتطورة والمساجد، ويساعدون كثير من الأسر المحتاجة للتعليم، إرسال أبنائهم لدولتهم للتعلم لتخصصات دينية وغيرها. ففي كوناكري على سبيل المثال يوجد لهم مركز كبير وعلى جنب الشارع، يراه كل من دخل البلاد وليس خافيا على أحد، وكذلك عندهم بعض النشاطات في الداخل، وبدأوا يستخدمون مجموعة من طلبة العلم المتخرجين في ثانويات مدارس أهل السنة بحكم عدم وجود جامعات أخرى في البلد أو في الخارج تحتضن هؤلاء، يستغلون هذا الفراغ فيعلمونهم هذا لا نقول الدين، نقول هذا الفكر فكر الباطل، حتى يبدأوا يوشوشون على المسلمين. فإن مما يؤسف له بناء واحد مستثمر لبناني موجود في البلد له شبه جنسية بنى مركز كبير في منطقة من المناطق متطور على أدوار، وعلى هذه السنة مزمعون على بدء العمل في هذا المركز، ومدارس أخرى منتشرة في العاصمة وفي بعض القرى. فأسفين جدا على دخول الشيعة، تقريبا دخلوا منذ عام 1499 تبان الحروب الأهلية في البلدان المجاورة من دولة سيراليون، لأنهم دخلوا كلاجئين من سيراليون، وما كان هذا الفكر الجارف موجود عندنا الحمد لله، إلا أن السفارة الإيرانية استقطبت من يسمونهم بمشايخ الشيعة القادمون من سيراليون، فبدأوا ينشئون أعمال في نفس البلد بحكم توافق الألقاب وتشابه الناس، وأخذوا جنسيات، بعضهم كان أصولهم من غينيا، وترجموا مجموعة من كتبهم إلى لغات محلية، والآن للأسف بدأوا يأخذون يعني طريقا إلى وجود.
غرب أفريقيا إقليم واسع وممتد، وفوق كل هذا فهو يمثل ثقلا سكانيا كبيرة يزيد على 250 مليون نسمة، فهو أكبر كتلة إسلامية في القارة الأفريقية.
تبادلوا